تحذير: محتوى الحلقات بيضم تفاصيل وشهادات إلها علاقة بالتعنيف الجنسي. عم تسمعوا بودكاست شرف، برنامج صوتي من إنتاج الآن اف ام، بيسلط الضوء على قصص نساء ناجيات من جميع أنواع التعنيف. الموسم الأول رح يركز على التعنيف الجنسي، قصص عادية من كتر انتشارها. من كم شهر وأنا عم ضيع وقتي على النت وقعد على فيديو يوتيوبرز عرب، شاب ومرته من مشاهير اليوم. بالبداية تفائلت ولقيت إنه محتوى الفيديوهات مشجع جداً وجريء وبيتناول مواضيع اجتماعية حساسة. للأسف فرحتي ما طالت. من أحد المواضيع الابتزاز الإلكتروني، وكان النقاش أو بالأحرى كانت المحكمة الشعبية نتيجة رسالة من صبية متابعة للقناة تستنجد بالثنائي وبتطلب منهم نصائح. أي شخص حابب فعلاً يساعد كان على الأقل اتعاطف مع الفتاة أو حاول يلاقي حلول بناءة، ولكن فضلوا الزوجين الإثارة والإذلال. بالنسبة له الحق على الصبية اللي بتستاهل الابتزاز الإلكتروني لأنها قبلت تبعت للشاب صور وتتقرب منه. أي شخص حابب فعلاً يساعد كان على الأقل تعاطف مع الفتاة وحاول يلاقي حلول بناءة، ولكن فضلوا الزوجين الإثارة والإذلال. أول نقطة وهي قانونية، بحب ذكر أنه بمعظم الدول اللي بتهتم بكرامة مواطنيها الابتزاز أو أي نوع من التحرش الإلكتروني ممنوع ويعاقب مهما كان السبب. الترويج أو التأييد له جريمة تعاقب أيضاً، وبالأخص بدولة الإمارات. قصة سلوى مرعبة، بتدل على كمية الإفلات من العقاب بكتير من مجتمعاتنا. مع أنه نظرتها للمجتمع واعية جداً وواقعية، سلوى شرحت لي أنه بحياتها ما حست بالأمان.
طيب، مفهوم الشرف جداً غريب بالنسبة لي، أو لسه ما وصلت له لإجابة واضحة. أنا واحدة اتولدت وعشت في السعودية في الرياض، وحياتي يعني بين كانت أغلبها في السعودية زي ما قلنا، وكلها في السعودية غير إجازات في السودان ومصر وبلاد تانية. غطيت وشي ولبست عباية من في المدرسة من وأنا عمري كم 10 تقريبا. كنت مدارس حكومية، يعني لما بدينا نلبس عبايات رأس ونغطي وشوشنا من وإحنا في سادس ابتدائي. في شيء غلط، مش في اللي بيحصل، بس في كيف إنه كيف إحنا كان إنه بالنسبة لي إنه أنا أطلع من البيئة دي وأنا سوية، ده شيء مهم بالنسبة لي. يعني كان دائما في عيب، حرام، غلط، بس ما في أي شرح لإيه أصلا العيب والحرام والغلط. فبس يعني وافقت لأنه مع إنه أنا واحدة دائما بتتكلم عن حقوق المرأة وتدافع عن نفسها، كيف إنه المفروض تقولي لا، وكيف كل الحاجات دي. بس يت لما حصلت لي مواقف تحرش أو اعتداءات ما تكلمت، ما بلغت. وأفتكر إنه إحنا بنوقف في الحاجة دي لما بنبدأ يكون عندنا شك إنه هل إحنا غلطانين أو لا. والفكرة إنه أنا يعني دائما ما بعرف إيه اللي أتوقعه من أهلي. يعني إحنا مش من أسرة متزمتة دينية، أنا تربيت تربية عادية جدا، ده اللي بقوله، إنه إحنا أسرة ما عندها أي توجه حزبي سياسي ولا توجه ديني غير إن إحنا مسلمين سنة ماشيين على باب الله. لا تمام، ما في أي تزمت من أي ناحية. أوكي، كأي أسرة سودانية عادية بنهتم لكلام الناس والكلام ده، بس ما في يعني مثلا في السودان في تعرف إنه الناس دول أسرة وتوجههم السياسي إنهم شيوعيين أو إلى آخره. إحنا ناس ما عندنا أي حاجة، ما عندنا كل الكلام ده، ما في أي ليبلز. فكانت الحياة طبيعية. وحتى مثلا في السعودية لما كنت في يعني كان عندي كل سنة 5 مواد دين: توحيد، فقه، تجويد، تفسير، حديث، والطبيعي انه الواحد مثلا لو هيتشرب كل الكم ده انه يكون يطلع متزمت او غيره. بس في البيت ما كانوا بيقولولنا انه لا ده صح او ده غلط. بس بالنسبة لي انا كان من وانا صغيرة لسبب ما كنت شايفة انه انا باخذ الحاجات اللي فعلا متسقة مع تفكيري او الحاجات اللي انا حساها صح او حساها مش زيادة او كده وتمام. بس ما كان عندنا فصل. طيب الرابط بين فكرة اللبس واللي بيحصل في حياتنا من تحرش واعتداءات ان هم كانوا دايما مربوطين انه الوحدة لو لابسة الشيء الفلاني هي بتجذب الانظار وهي بتعمل شيء حرام. بعدين كان بالنسبة لي الشيء ده غريب شوية لانه لا يعني مش بالضرورة. يعني انا لما بسافر مكان ثاني ومثلا ما بكون لابسة كده ممكن ما يحصل لي شيء. يعني ده مش هو السبب. او بالعكس بيحصل لي اشياء وانا لابسة ومغطية وكمان بيحصل لي وانا مش عاملة بنفس القدر. يعني في ناس بتستغرب لما تشوفني حاليا انه انت كنت في السعودية في مدارس حكومية، انت كنت في الرياض، اللي هو ايوه احنا ناس طبيعيين يعني، بس اللي هو جربنا الحاجة دي. فبس زي ما قلت لك انه لقيت انه بيحصل ممكن يحصل لك تحرش سواء انت مغطية وشك سواء لا سواء لابسة مش لابسة. كله بيعتمد على البلد اللي انت فيه والمكان، والأهم كمان سهولة الحاجة. بمعنى انه حاليا انا في دبي فانا عارفة انه ما هيحصل لي اي تحرش انا زي حاسي في دبي، وعارفة انه انا ما هيحصل لي اي تجربة تحرش في الشارع كده عادي راندوملي او يعني عشوائيا عشان في قوانين بتحكم الموضوع ده. بس المشكلة انه في الحالة دي حالات التحرش والاغتصاب وغيره بتلقيها من ناس بتعرفيهم. انا عمري ما حسيت بامان في الشارع الا لما عشت هنا في دبي. وفي يوم من ايام كده كنت ماشية الساعة 4 صباحا فجر راجعة على السكن في الجامعة، وبعدين اخذت لحظة كده وبس قدرت فكرة انه يا رزان انتي ماشية لوحدك الساعة 4 صباحا في شارع فاضي تماما. اوكي صح حي في ناس مأهول بالبشر، لكن ستيل 4 صباحا في ناس سكرانين ممكن يكونوا حواليك، في ناس في 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 حاجات كتيرة، بس يت انتي ماشية وحاسة انه تمام ما هيحصل لي حاجة. ولو حصل لي حاجة اكيد يعني هتصرف، هتصل على الشرطة، يعني هيكون الشيء الغريب انه يحصل لي حاجة مش الشيء المتوقع. مع انه ستيل بيكون في توجس الطبيعي نتاج عن تجربتنا في الحياة. بعكس كده والفكرة انه الامان ده مش بس امان فكرة انه حد يتحرش بي او لا، فكرة انه حد يسرق مني حاجة. يعني الشعور ده عمره ما توفر في السودان، عمره ما توفر في مصر. يعني فكرة انه احنا بنكون ماشيين في الشارع بنتلفت حوالينا، تكوني ماسكة شنطتك كويس، تكوني حاسة انه نظرات الانسان ده ليه مريبة، او دايما في احساس كده انه العالم بيترصد لك بالمرصاد سواء عاملة حاجة او مش عاملة حاجة، لابسة شيء ملفت او مش لابسة شيء ملفت. ودي مش بصيغة مبالغة بس فعليا شوارع بلاد كتير في العالم مش امان. تجربة انه انت تكوني طفلة بتلعب في الشارع دي ما كانت متوفرة بالنسبة لي. فكرة الشارع نفسه كيف تطلعي اصلا، كيف تقرري تطلعي من البيت وتلعبي في الشارع مثلا، حدك هتطلعي في السيب في الحوش بتاع البيت ده لو موجود اصلا لو متوفر. وحتى الحاجة دي بتنقطع بعد مدة بسيطة. وإحنا كأسرة ما كانت الحاجة دي متوفرة، حتى لو كانت في بعض الأسر التانيين مثلا بيسيبوا بناتهم أو أولادهم إحنا ما كانت موجودة. ففكرة إنه الشارع مش أمان دي since day one، ده الطبيعي إنه الشارع مش أمان. ومش الشارع مش أمان عشان بي 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 بيوضحوا لنا فكرة إنه حد هيخطفك حد هيعمل لك حاجة مش كويسة، ما في تفاصيل هيعملوا لي ايه ويحصل لي ايه، بس لا ما ينفع تطلعي لوحدك. فمثلا كان شيء غريب جدا انه نقرر نركب تكاسي مثلا في الرياض، ده شيء برضو مش امان. ايوه، اللحظة اللي من اللحظات اللي كنت حاسة فيها انه انا مش بامان لما ركبت تاكسي تقريبا انا وماما واختي، وكان دايما بكون مركزة انه ما يتقفل التأمين، على احساس ان احساس الشخص ده ممكن في اي لحظة ممكن يغير الطريق ويروح مكان تاني. لما يكون في عامل محل ملابس او غيره وانا ماشي في الشارع يكون واقف ويقول لي مثلا تعالي، وانا بتطلع كده وبشوف كده اللي هو ماله ده. بس كل الحاجات دي المحزن انه احنا بتكون اشبه بالروتينية والطبيعية، يعني فكرة انه انا انتبه انه التاكسي ما يكفل التأمين دي لحد الان انا بنتبه لها، مع انه انا في دبي ومفيش حد ممكن يعمل لي حاجة، يعني بالعكس في كاميرا جوا السيارة دي نفسها.
حلقتنا اليوم عن الانتقام الإباحي أو الريفنج بورن بالإنجليزي. إذا المصطلح غريب عليكم ممكن تتذكروا قضايا تتعلق بنجوم جينيفر لورنس، تايلر سويفت، أو حتى كيم كارداشيان. جريمة سلوى إنها دردشت مع شقيق صاحبتها مثل أي صبية عم تتعرف على رفقة جداد.
في الدوائر اللي أنا بعاشرها بديت أستوعب فكرة إنه مش كل الناس كويسين، ومش كل الناس اللي بنعرفهم هم الأفضل لينا، ومش بالضرورة الأمان في الناس اللي بنعرفهم، بالعكس بتاتا. مثلا واحدة من التجارب اللي حصلت لي انه اخو صاحبتي قرر انه هو يبتزني، فالمصيبة انه ما في بيني وبينه اي معرفة، اتكلمنا كم مرة بس. صادف ان انا كنت في بيتهم، هو عنده حمامهم جوا مخزن، ففي باب جوا باب، يعني في باب جوا الحمام، والانسان ده قرر يقول لي انه انا كنت جوا لما انت كنت جوا، وانا لاحظت انك شفتيني بس انت تغاضيتي عن وجودي فانا قررت اصورك. الكلام لما الجملة دي اللي هو انت صورت ايه، يعني في النهاية واحدة في الحمام، في النهاية بتظبط في هدومها، بتقضي حاجتها الى اخره يعني. بس ده اللي دايما بقوله انه انا حاليا برا، يعني تخطيت الموضوع، فانا مع اني شايف اللي هو ازاي انت خدعتيه. الدافع ان هو بس الفكرة ان هو بدأ في الاول يتكلم معي على الفيسبوك، وانا كنت يعني اكتر الصديقات لطافة معاه، يعني كل صديقاتنا ما حصل معهم ما تكلموا معاه، فانا كنت عادي برد عليه، في النهاية اخ صاحبتي انا شايفه. فبعدين قرر انه هو يبعت لي صورة لعضو الذكري، فانا اللي هو نعم ايه ده، فما يعني ما تناقشت كتير. بعدين بعدها هو كان عايزني انه اتفاعل معاه بيسكلي في الامور دي، فانا ما لقى مني اي اجابة، فقرر يجيب الموضوع ده عشان بس يطلع مني كلام اكتر. وفي وقتها انا كنت حاسة الاحساس كيف انت بتعمل كده، وبعدين يجي يقول لي بس انا ما عندي مشكلة امسح الفيديو، بس للأسف الفيديو مش عندي انا بس حاليا، وبيحاول يضغط علي بالكلام اللي هو انت ليه مش راضية، طب انت شو كنت بتعملي في الحمام، يعني هو عايز انه يبدأ حوار او محادثة جنسية يعني معايا. فادعى انه عنده فيديو، وانا متأكد انه هو لو كان عنده فيديو كان بعته او كان نشره، مع انه برضو بترجع انه في النهاية ده بيتك يا زكي، يعني انت لو نشرت الفيديو ده الا لو نشرته باسم تاني يعني، بس في النهاية حصل في قعر داركم، فالفضيحة مش لي بس ليكم انتو كمان اللي هو ازاي حصلت، لانه يعني مين صوره. فالسيناريو لما حتى ما قدرت احكي الحاجة دي وقتها لو كان الفكرة انه انا كنت هنا وهو كان، انا كنت يعني في دبي وهو كان في السودان، ده بعد اجازتي من السودان، فلو كان الشخص ده في دبي انا كنت متأكدة انه انا كنت على طول بلغت عليه، لكن عشان هو في السودان أنا ما قدرت أتعامل، وإنه لو كنت عايزة أخذ أي إجراء قانوني كنت هضطر إنه أستعين بأسرتي. ومع إنه الشيء برضو ما فيه غلط، لكن إنه أستعين بأسرتي ده معناه إنه هم هيعرفوا إنه ده معناه إنه صاحبتها تعي وكنت هخسرها. أنا حسيت إنه إحساس ما في داعي خلاص. المشكلة إنه أوكي حكيت واحد من أصدقائي وقال لي رسالتك كذاب، هو لو عنده شيء كان بعته ليكي. ودي اللي بيعملوه، يعني دي حيل المتحرشين فقط لاستدراجك. فانت كل اللي عليك تعمليه لو انت مش هتضحي مش هتاخدي اي اجراء انك ما تردي عليه وتعملي له بلوك ومن كل مكان وخلاص. فعملت كده، قرر انه هو يبعث لي سكرين شوت انه هو عمل لي هاك على الفيسبوك من رقم غريب على الواتساب، واللي هو انه انت يعني تستفزيني وانه بتعملي لي بلوك يعني على اساس انه ما هوصل لك، وانه انا لو ما رجعت تتكلمي معايا انا هبدا انشر اشياء في الفيسبوك بتاعك. برضو كذاب ما عمل شيء، لكن فضلت يمكن حوالي شهر هو بيطلع لي من ارقام غريبه كل شويه على الواتساب، وانا بس بديت تجيني زي small panic attacks أو نوبات عصبية شوية اللي هو بتطلع لي من أي مكان ومن فين وخلاص. يعني عمل حاجة دي كم مرة كده، بس اللي هو الواحد ما بيكون متوقع إنه الإنسان ده لسه حاططني في باله، من اللي هو إحنا انتهينا. وبس كل ما يطلع لي برقم مختلف يبعت لي أو يكلمني أعمل له بلوك لحد لما وقف يعمل كده. من كل النواحي الموضوع غلط، هي يعني حتى لو هي يا أخي شافته بيصورها ولا لا مش شافته بيصورها، إنه هي يعني في النهاية هو تعدى على خصوصيتها مهما كان. يعني الفكرة إنه إني أقبل أعمل شيء مع شخص غير إنه يتم تصويري وأنا بعمل الشيء ده حتى لو في قلنا قبول في البداية.
بس سلوى معها حق تذكر إنه ما في ولا موقف أو تصرف بيسمح لرجل يبتز أو يتحرش بنساء أخريات، ولا يوجد أي مؤهل أو مسؤولية من قبل الضحية. الجريمة جريمة، والشي الوحيد اللي ممكن يخلصنا من الأفعال الإجرامية هو توعية الرجال ومحاسبتهم. لا اللباس مبرر، ولا الخيارات الجنسية اللي بتحق لكل إنسان، ولا حتى التقرب اللي كان حاصل بين الضحية والمتحرش. الكرامة لا تفاوض.
هو ما خاف يفضح حاله لأنه عنده الجزء من مجتمعاتنا، أو في الجزء من الرجل عنده شعور بالاستحقاق كده، إنه هو عنده القابلية والقدرة إنه يعمل كده والبنت ما في شيء قدامها. عشان كده أصلا نادرا ما تلقي إنه واحدة فضحت متحرش، أعتقد يعني ده هو السبب، إنه هو عنده فكرة إنه ما في حد هيتكلم والكل خايف. ودي حقيقة صراحة حقيقة محزنة، يعني إنه كتير مننا خايفين أو أغلبنا خايفين أو كلنا خايفين إلا يعني من تملك الشجاعة الكافية. والفكرة إنه بس هو دايما إحساس اللي هو أنا عملت حاجة غلط، يعني كان في إحساس كنت مشوشة، ما كنت قادرة أفكر في حاجة، مش قادرة أتأكد إذا أنا فعليا هو كان جوا الحمام أو لا. شككت في نفسي بحاجات مش منطقية، اللي هو أكيد رزان لو كان فيه إنسان أكيد أتليس هتسمعي نفسه. بس ستيل وقتها أنا كنت جدا مشوشة إنه أنا أقدر أحدد هل فعلا الحاجة دي حصلت أو لا، وهل أنا محتاجة البلبلة دي أو لا. من طرف إنه أنا أعمل إنه أنا أتكلم مثلا على السوشيال ميديا ولا أقول شيء ولا كذا، لأنه زي ما قلت لك إنه أنا في النهاية ما كنا موجودين في نفس البلد. يعني انا لو كنت برجع وعيد انه انا لو كنت في دبي وهو كان في دبي انا كنت هحل الموضوع ده بشكل ثاني.
بمجتمعات تعتبر انه حتى صوت المرأة عورة، صعب صبية تقرر تبلغ عن مفترس. وبغالب مجتمعاتنا الخوف من انتشار الفضيحة اكبر من الخوف على الضحية او حقها. السوشيال ميديا اصبح شارع غير امن للنساء